إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام ابن إسحاق رحمه الله في أحداث غزوة بني المصطلق، ووصلنا فيه إلى قوله يقول: ثم أتى عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، فيما بلغك عنه؟ قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن بني المصطلق، وهم قوم أو بطن من خزاعة، قبيلة عربية كانت تسكن على الطريق الرئيسي بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة منهم إلى المدينة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون الجموع لحرب المسلمين وغزوهم في المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يباغتهم، فجهز جيشا من المسلمين وسار إلى ديارهم، فجاءهم عليه الصلاة والسلام ما كانوا متوقعين، ودارت معركة على ماء، لهم بركة ماء أو بئر ماء يسمى المريسيع. هذه الغزوة أيضا تسمى غزوة المريسيع. لم تلبس سرعان ما انتهت المعركة، بفضل الله هربوا وفروا تاركين كل شيء خلفهم، فتمكن الصحابة من اللحوق بهم فأسروا رجالهم ونساءهم وأطفالهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء كل معركة كان يقيم عدة أيام في ساحة المعركة، يراقب، يجمع الغنائم، يجهز الأمور، ينظم الجيش، ينظم الصفوف، يحضر للرجعة إلى المدينة. لكن أثناء إقامته بعد تلك الغزوة، أثناء إقامته في ساحة بني المصطلق، حدث خطير، وهو أن الناس لما ازدحموا على الماء لاستقاء الماء، رجل من المهاجرين تقاتل مع رجل من الأنصار. مهاجر يضرب الأنصاري، فقال الأنصار: يا للأنصار، والمهاجر قال: يا للمهاجرين، وأحيوا والعياذ بالله، أرادوا إحياء العصبية الجاهلية. فلما بلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدعوى الجاهلية؟ قال: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. لكن لم يمضي الحدث بهذه السهولة، كان هناك للأسف هناك رماد يقيمه المنافقون تحت الأرض في القلوب. رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لما وصله هذا الخبر استعر غضبا وصار يذم النبي صلى الله عليه وسلم ويهدد، فقال لجمع عنده قال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأزل. يعني بنشوفوا شو بدنا نعمل فيهم، وصل الأمر أن يضربوا أهلنا، نحن اللي أويناهم، بس نرجع إلى المدينة أنا سأخرج محمدا عليه السلام منها. يخرج الأعز، قصد نفسه، يخرجنا الأعز منها الأزل، يعني هو العزيز يريد إخراج النبي عليه السلام من المدينة الذليلة. في شاب مؤمن سمع الحديث، فتى حدث عمره 15 سنة، حمل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام. عمر كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، مرعب بدأ من بشر يقتله. فالنبي تريث عليه الصلاة والسلام، قال: كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟
عليه وسلم.
هذه من وسع فيها لاحقا بعولتها هذه الجملة، وأمر الناس بالرحيل، كان من هديه عليه وسلم الناس حتى لا يشتغلوا بالفتنة، مدام قاعدين عم يأكلوا يشربوا بدل حكي قائم. قالوا لعمر أزل الناس بنرجع المدينة بسرعة، ما في نكمل يومين، ما في نكمل، نرجع المدينة على السريع. فتجهز الناس ورجعوا مرتحلين إلى المدينة حتى تموت الفتنة. بهذه الأثناء رأس المنافقين سمع أن النبي بلغه كلامه، فجاء يعتذر ويقسم بالله بأنه ما قال هالكلام. كان طبيعي أنه النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، لأنه كان وجيها في قومه وحلف أيمانا مغلظة، وفي الناس من جماعته شهدوا له بالحق والصدق، واللي ناقل الخبر كان فتى صغير عمره 15 سنة، ممكن يكون واهم، ممكن يهم. فالنبي صدق عليه الصلاة والسلام. لكن أثناء رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نزل الوحي، نزل عليه سورة المنافقين أو سورة المنافقون، سورة بكمالها تتحدث عن المنافقين، وأخبر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بأن ما قاله هذا الغلام كان صحيحا، وأن عبد الله كذب، كلام كان صحيح. هنا النبي لم يزل مرتحلا عليه الصلاة والسلام ويفكر يعني شو بده يعمل، بس حتى الناس ما تنشي الحديث دل مستمر في الرجوع إلى المدينة. هنا حدث أمر عجيب. ما هو الأمر؟ ابنه عبد الله بن أبي مسلم، ابنه اسمه أيضا عبد الله، وأصل ابنه ما كان اسمه عبد الله، كان اسمه الحباب. فلما علم النبي باسمه عليه الصلاة والسلام قال له أنت ما اسمه؟ قال الحباب. قال لا، غير اسمه. قال بل أنت عبد الله، لأن الحباب اسم شيطان. فغير النبي اسم ابنه، وكان ابنه من الصالحين، من الأنصار الصالحين المجاهدين، ممن يحب الله ورسوله. لما بلغه أن أباه فعل ما فعل وقال هذا الكلام وأنكر، ثم نزل القرآن بتكذيب أبيه، جاء الولد الصالح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا ماذا يقول له وماذا يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، فيما بلغك عنه؟ يعني يقصد أباه، من تريد قتل أبي بسبب ما الكلام اللي بلغك عنه. فإن كنت لابد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. شو العرض اللي عرضه على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلام خطير، كلام موقف مدهش عجيب يا أهل الإسلام. هذا الشاب يحب الله ورسوله ويحب أباه، بل شهد قومه أنه أكثر الشباب برا بآبائهم. هذا عبد الله ابن عبد الله بن أبي مسلول كان أكثر الأولاد برا بآبائهم، كان يحب أباه حبا عجيبا، وهو يحب الله ورسوله. اكتشف أن أباه عدو لله ورسوله، وسمع أن النبي يريد قتله عليه الصلاة والسلام، فدخل في صراع نفسي صعب مرير أليم. شو بده يعمل؟ يحب الله ورسوله ويحب أباه، والرسول بده يقتل أباه. دخل في صراع نفسي عجيب. لا شك إنه يحب الله ورسوله أكثر من حبه لأبيه، وحتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أبيه ما كان سيعترض. ولكن المشكلة عنده أنه في نفسه قد لا يتحمل هذا المشهد، شوف قاتل أبيه يمشي قدام عينه ما يعمل شيء، فقد يمكن تغلبه العصبية وحبه لأبيه يغلبه فيقتل القاتل، فيستجلب بذلك غضب الله وغضب رسوله عليه الصلاة والسلام ويدخل النار. يعني الرجل وقع في موقف صعب، محرج، فجاء بهمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الهم، قال له ساعدني يا رسول الله. قال له أنا سمعت أنه أنت تريد قتل أبي وماشي الحال، أنت رسول الله يأتيك الوحي من السماء، من يعترض؟ من يعترض؟ أحب الله ورسوله أكثر من أبي، ولكن لا تسمح لغيري أن يقتله، ما أستطيع أتحمل، ما أستطيع أن أتحمل أن أرى قاتل أبي يمشي في الناس، إذا كنت لابد فاعلا آمرا بقتله فمرني أنا، فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. شوف هذا الإيمان يا أخي الإسلام، حب لله ورسوله عليه وسلم بلغ درجة عظيمة أكثر من حبه لأعز الناس عنده. إذا الناس إذا وصلوا لهذه الدرجة خلاص يتذوقون حلاوة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الرسول بماذا يجيبه عليه الصلاة والسلام؟ موقف صعب، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ شعر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شاب مؤمن صادق يحب الله ورسوله، ما عم بيقول نفاقا ولا كلام مزايدة، رجل صادق مخلص يحب الله ورسوله أكثر من حبه لأبيه، وأيضا شعر بأنه يتعرض لثقل شديد وموقف محرج، أنه مستعد يضحي بأبيه بس ما بده أحد يقتله إلا هو حتى لا يتألم كل حياته يشوف قاتل أبيه يأكل يشرب أمامه، مستعد يتحمل كل هذا الألم من أجل الله ورسوله هو يقتل أبيه. شعر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحرج الشديد اللي سيحمله هذا الشاب، فماذا يقول له؟ قال له بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. قالوا لن أقتله، لن أقتله، نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. طيب لماذا عفى عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني عبد الله بن أبي ما ارتكب حدا يتعلق بحق من حقوق الله، مش مثلا زنا حتى نقول هذا حد لا يستطيع النبي أن يعفو عنه عليه الصلاة والسلام، قضية أنه ذم النبي عليه الصلاة والسلام وسبه وأساء إليه، هذا حق من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، هو يريد يعفو عن حقه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعفو عن حقه إكراما لابنه الصالح، وأيضا لمصلحة أخرى ذكرنا أول حديث حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذه بعدين نوسع فيها إن شاء الله، بس هنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا حق له، أسيء إليه هو اللي سب عليه الصلاة والسلام، مستعد أن يسامح بحقه ولو كل الناس سمعت المسبة، يسامح بحقه إكراما لهذا الشاب المؤمن البار بأبيه. قال بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف رسوله في القرآن بأجمل وصف، ماذا يقول الله تعالى فيه؟ قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يقول تعالى هذا الرسول اللي جاءكم محمد عليه السلام عزيز عليه ما عنتم، أي الأمر الذي يعنت عليكم يشق عليكم يحرجكم يسقل عليكم عزيز عليه، أي يصعب عليه لا يطيقه، يصعب عليه أن يراكم في حرج، يصعب عليه أن يراكم في مشقة، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول أبدا قال له ما بنقتله، لا أنت بتقتله ولا منخلي حد يقتله، لا أنت بتقتله لا منخلي أحد يقتله، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا حتى يموت، حتى يموت. لذلك يا أخوة الإسلام تكمل لهذا المشهد من إكرام الله، من إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الولد الصالح البار بأبيه، حدثت حادثة في آخر عمر عبد الله بن أبي سلمة. نسمع هذه الحادثة، رواه البخاري ومسلم الإمام أحمد وكثير من المحدثين. عبد الله بن أبي بن سلول مات، بس نكمل كيف الرسول يكرم على هذا الولد. عبد الله بن أبي بعد فترة مات، فأهله جهزوه وكفنوه وحطوه بالقبر، والرسول لم يحضر. الرسول ما إجا، لا حضر تكفينه ولا الصلاة عليه ولا تغسيله ولا شيء. مع الرجل معروف في قومه إن يبعد أنه يموت والرسول لا يسمع بموته، رجل كان زعيم في قومه، فالنبي لم يحضر عليه الصلاة والسلام لأنه كان عدو لله ورسوله، شديد العداوة، أكثر الناس عداء لله ورسوله كانوا، وحرب على الله ورسوله، وأذى النبي في نفسه، سب النبي وسب زوجته، بعدين بنعرف يتهم عائشة بالزنا. فلذلك النبي ما حضر جنازة عائشة ولا صلاة عليه ولا شيء. فجاء ابنه والأب ساب القبر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الإمام أحمد، ماذا قال له؟ قال له: يا رسول الله، إنك إن لم تأتنا لم نزل نعير بهذا أبدا. قال له: إذا اليوم مجيد وحضرت جنازة أبي وصليت عليه، سنبقى إلى آخر الدهر الناس تعيرنا، بهدلونا العلم. يقول لك هذا الرجل ملك زعيم إلى آخره، لكن النبي رفض يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام رفض يصلي عليه، في أكثر من البهدلة. قال: يا رسول الله، إنك إن لم تأتينا لم نزل نعير بهذا أبدا. عم يترجى النبي عليه الصلاة والسلام، تعال صلي على أبي، إذا اليوم ما جيتنا بدنا نتبهدل كل عمرنا، كلنا بتحكي علينا إلى يوم الدين. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام معه، فوجده في القبر فأمر به فأخرج من حفرته، والنبي عليه الصلاة والسلام خلع كفنه وتفل عليه من قرنه إلى قدمه برقه الطاهر، هذا حتى ما يمسه العذاب. النبي عليه يدفل عليه من قرنه، أي من رأسه إلى قدمه، حتى لا يمسه العذاب. ثم خلع له قميصه فكفنه فيه، حتى يشوف هي بركة، حتى الملائكة تستحي من تعذيبه إلى لابس قميص النبي عليه الصلاة. ثم وضعه وتجهز للصلاة عليه، قال الصحابة وقفوا بدي يصلي عليه. فهنا هذا المشهد، عمر رضي الله عنه ما تحمل هذا المشهد. عمر شاهد كل أحداث هذا المجرم، هذا العدو، شايف كل أحداثه، فما تحمل، جاء إلى النبي عليه الصلاة من وجهه، أي من جهة صدره مش من الخلف، فقال له: يا رسول الله، أتصلي على عدو الله؟ أتصلي على عدو الله اللي قال يوم كذا وكذا قال لك كذا وكذا، ويوم كذا وكذا قال لك كذا وكذا؟ صار يعدد كل مخازيه، كل أعماله، كل أقواله المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف هالمشهد، الصحابة جالسين واقفين عم يسمعوا ناطرين جنازة، عمر يراجع النبي عليه الصلاة والسلام مواقف صحيحة ما فيها كذب. ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ كل ما عمر يذكر موقف يعدد موقف، النبي يتبسم، حتى قال كلمة عمر أكثر فيها على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة عليه؟ النبي لا يسلم، بالأول عم يبتسم أنه أقول هيك مظبوط، بس الله نهاني وأنا صلي ما بعمل، ما بخالف أمر الله. فهنا رد النبي على عمر عليه الصلاة والسلام، رد النبي على عمر، قال: أخر عني يا عمر. بس قبل ما يرد عليه، كيف فهم عمر أن الله تعالى نهى رسوله أن يصلي عليه؟ كيف فهم؟ لأنه كان نزل قول الله تعالى في المنافقين، قال تعالى لرسوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذه عمر فهم منها أن الله تعالى ينهى رسوله عن الاستغفار له وبالتالي عن الصلاة عليه، لأن الصلاة دعاء واستغفار. أن الله بيقول له استغفرت لهم يا محمد عزيز، ولا ما استغفرت لهم ما في مغفرة. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. هك فهم عمر رضي الله عنه. فلما قال كيف تصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخر عني يا عمر، فإن الله خيرني فاخترت. الله ما نهاني، قال له الله ما نهاني، أنت فهمت النهي استغفر له، ما في ما أنت ما فهمت الآية، إن الله خيرني، قال لي إن شئت أن تستغفر لهم وإن شئت ألا تستغفر لهم، هذا حقك أنت اللي أسيء إليك. ثم قال لو إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال عليه الصلاة والسلام والله لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام يرد على عمر رضي الله عنه بيقول له إذا الله تعالى ما نهاني، الله خيرني، اللي بتحب تصلي عليهم تستغفر لهم، بتحب ما تصلي هذا حقك، ولكن لو استغفرت لهم 70 مرة لن أغفر لهم. فقال عليه الصلاة والسلام لو أعلم أني إن استغفرت لهم 80 مرة يغفر له سأستغفر له 80 مرة. في رواية عند ابن أبي شيبة يقول لما الآية إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، قال إن الله خيرني فاخترت أي الاستغفار وسأزيد على 70، يعني عسى الله أن يغفر له، سأزيد على 70 مرة استغفر له. موقف عجيب يا أخوتي الإسلام. لذلك عمر رضي الله عنه لا شك موقف عمر صحيح من باب أنه عدد المواقف المسيئة تعيد عبد الله بن أبي مسعود كلها صحيحة، ولكن لما رجع النبي بفهم الآية النبي بيّن له، فرجع عمر رضي الله عنه، رجع وشعر عمر رضي الله عنه شدة إيمانه، شعر بأنه كان عنده جرأة على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تجرأ يقول للنبي أنه الله نهاك وما يفعل شيء منهي عنه. يقول فشعرت بجرأتي عليه، حديث فيما معناه، يقول لكن ما مشى عليه الصلاة والسلام، ما مشى إلا مسافة قليلة، يقول ما مشى إلا يسيرا بعد ما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى أنزل آيات ينهاه عن الصلاة عليهم على المنافقين أبدا. الله تعالى أذن قدرا بوقوع الصلاة على عبد الله بن أبي، وكان فهم النبي صحيحا بلا شك، لكن بعد الصلاة عليه حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعود يستغفر لغيره من المنافقين أو يصلي عليهم، الله تعالى نهى نهيا أبديا. قال له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هنا النهي، هذا النهي، هذيك تخيير، هذا النهي. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لذلك عمر رضي الله عنه كأنه بموقفه وافق الله تعالى، وافق عمر في هذه الأمر في أن لا يصلي على المنافقين. كان عمر يقول وافقني ربي في أشياء اقترحها عمر على النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى أنزل تأييد قول عمر فيها. فالله تعالى نهى رسوله بعد ذلك أن يصلي عليهم، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان صوابا لأن الله تعالى خيره فاختار. هذا الموقف يا أخوة الإسلام نختم به يظهر مدى شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته، ليس فقط على أمته، ما بس على الشاب المسكين الولد الصالح، حتى على أعداء أعدائه كيف كان يعاملهم. طيب هذا أذى النبي، وكان النبي مخير عليه الصلاة والسلام أنه ما يصلي عليه، وكان فيه ما يصلي عليه ولا أحد يلومه، وما هيك صلى عليه واستغفر له لبسه قميصه وتفل عليه من قرنه إلى قدمه. كل هذا من باب الشفقة والرحمة على الناس. يقول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه سورة النبي عليه الصلاة والسلام، سورة الإسلام. اليوم يا أخوة الإسلام بعد 1400 سنة نطلع إلى واقعنا، نطلع 1,700,000,000 مسلم في الأرض. لو النبي صلى الله عليه وسلم سمع قداش عددنا 1,700,000,000، ما شاء الله عدد كبير مسلمين، صارت عدد الأمة هالدرجة، عدد كبير، خمس سكان الكرة الأرضية. بس اطلعوا إلى الأفعال هؤلاء 1,700,000,000، لم يستطيعوا لا أن يحملوا الإسلام بصورته النقية، صورة الرحمة للناس، ولا استطاعوا يدافعوا عن المسلمين. نحن مليار، بس هالمليار كأنهم غثاء إلا من رحم الله. لا استطعنا أن نحمل صورة الإسلام للناس، صورة واضحة نقية، صورة الحقيقية، صورة الرحمة. نهاك نبينا عليه الصلاة والسلام، الله تعالى وصفه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هك هذه صورته اليوم، هكذا هي صورته اليوم، هكذا صورته، صورة الإسلام اليوم للأسف. وين ما بتروح، وين ما بتروح، إرهاب. الإسلام إرهاب، شدة، ذبح، تطرف، قتل، عبوس. بهذا الحق على مين هذه الصورة؟ شوهنا صورة الدين الحق على مين؟ أول شيء مكر الكفار، مكر شديد. أعدانا يا أخوة الإسلام عندهم مكر شديد. وبعدين إلى جانب أنه كثير من المسلمين تخلى عن نصرة الدين، ما بيهمه كثير المسلمين، ما يفرق معهم، سبوا الإسلام ما سبوا الإسلام ما بيهمه. وبعض المسلمين للأسف يعمل أخطاء كبيرة يشوه فيها صورة الدين، وهو يظن أنه يخدم الدين. هذا كله عمل دور كبير في تشويه صورة الإسلام. طيب لا استطعنا نحمل الصورة الحقيقية للإسلام للناس، والأمر الثاني ما استطعنا حتى ندافع عن المسلمين. نحن لا نتهم بالإرهاب، إرهابيين متشددين متطرفين متزمتين عنيفين. في مقابل هذا نحن اللي نذبح، المسلمين يذبحون في كل مكان، في الصين يذبحون، في بورما، في سوريا بالبراميل المتفجرة 1,000,000 مسلم قتلوا بالبراميل المتفجرة، أطفال ونساء. ما أحد يترحم علينا، لا أحد يسأل عن دمائنا، ولا أحد يبكي علينا. في العراق اليوم سمعتوا بالمجزرة في نيوزيلندا جنب استراليا، واحد خبيث كافر عدو دخل على مسجدين، دخل على مسجدين يوم الجمعة، تعرف صلاتهم قبل صلاتنا، دخل على ناس، الناس مساكين عم تصلي أو في المسجد جالسة تنتظر الصلاة، معه سلاح رشاش بلش يقتلهم واحد ورا الثاني، قتل 40 رجل في المسجد بدم بارد، وهو يصور كيف يفعل بالمسلمين. طلع هذا العدو استرالي، الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء ورئيس الوزراء قام يعلن عن الجريمة، رفض أنه يعلن أن هذه جريمة إرهابية، رفض، قال لا، قال هذه الجريمة المأساوية، مأساة. شو المأساة؟ يمكن المأساة أنه قتل 40 كان لازم يقتل 100، هيك يمكن بظنه. رفض أن يسميها إرهابية حتى يبقى في صورة الناس الإرهاب بس مسلمين، إرهابية بس المسلمين. نحن شو ما نعمل بالمسلمين حقنا، حقنا نقتلهم لأنهم إرهابيين. بشار الأسد قتل 1,000,000 حجة عم بكافح الإرهاب، حقنا نقتل من المسلمين. مأساوية، نعم يمكن قتلهم بطريقة بشعة، ما قالوا حق، كان لازم يقتلهم بدون ما يصور حتى ما تصير مأساوية. وشوف وسائل الإعلام كلها بتقول ممنوع نشر الفيديو يا جماعة، ممنوع، ليش؟ حفاظا على مشاعر الناس. خبثاء يا أخوي، فهموا خبثهم، ما مش نحفظ على مشاعر الناس، حتى الناس ما تتعاطف مع المسلمين لما تشوف كيف يقتلون. لما مسلم يقتل واحد منهم تنشر الصور كلها في كل الإذاعات الفضائية، هم يقتلون المسلمين، يقول لك لا ممنوع، الفيسبوك منع نشرها. والآن يوصلون وسائل الإعلام ما حد ينشر الفيديو، هو الرجل قاتل صار ينشره، كان ينشره مباشر، إن هو يعمل جريمة والفيلم يعرض في الفيسبوك. حتى يتشفى بالمسلمين. بلك لا ما تنشروا الفيديو من شاف فيه مظاهر مرعبة بس إن حتى الناس ما تتعاطف معنا، تقول لك المسلمين بيقولوا عنه إرهابيين، هن الضحية، هن المساكين يقتلون في بيوت الله تعالى. لذلك يا حسين ما استطعنا أن احنا للأسف لا ندافع عن المسلمين، شوف نقتل كالخراف، شو بدأ شو بتغير؟ ونحن هنا فجر جمالنا، شو تغير؟ الدولة بيقول لك عملوا خير، عملوا معروف كبير، انه احمدوا الله كمش نلكن ويعيد، احمدوا الله. طيب وكمش توعيد وبعدين لهلا ما تحكم 5 سنين وما قالون قلبي حكموه، ما قالون قلب، ما قالون قلبي حكموه ليه؟ بيقول لك بشار أسد بيضربنا أو بيعورنا أو بيمنعنا الوظيفة وكذا. بس الإرهاب والمسلمين هن الإرهابيين. لا استطعنا نحمي صورة الإسلام الناصعة البيضاء الجميلة. حتى المسلمين اللي عاملين حالهم مثقفين مشان بين انه متطور، بدل يقول الإسلام دين تطور وانفتاح كذا، بيبين انه هو تارك الإسلام، انه انا جيت على الانفتاح، تركت الدين، تركت الالتزام لاني منفتح. بدل ما يبين انه دين ودين الانفتاح والرحمة ودين الشفقة. ما استطاع لا ندافع عن إخواننا، صرنا نقتل كالخراف وين من كان، أو نسجن وين من كان، لا أحد يسأل عنا. مليار مسلم يقتلون كالخراف بعد سألهم، ولا استطعنا نبيض صورة الإسلام ونبيض وجه النبي عليه الصلاة والسلام أمام الناس صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا كله من تقصيرنا يا أخوي، هذا من تقصيرنا. ما بس ما تحط لها على الملوك، لا شك الملوك والرؤساء مجرمين أعداء لهذا الدين، عم بيحاربوا الإسلام وبينبسطوا بالأخبار، ينبسطوا لأنه بيقول لك ما بينزعنا بالحكم إلا المسلمين، فخلنا نخلص منهم نسميهم إرهابيين مشان ننفرد بالحكم إلى أبناء الأبناء، نبقى بالحكم. بس ما بس نحمل للحكام، نحمل أيضا للشعوب اللي إذا الدين تعرض لخطر ما أحد يهب لنصرته، ولا أسيء للرسول عليه السلام ما أحد يهب لنصرته. وأيضا من حملة لبعض المسلمين الملتزمين اللي بسبب شدتهم وتصويرهم للشدة نقلوا هذا أمام الناس، فاستغلها الكفار في ذم الإسلام، واستغلها الكفار في وصف الإسلام بالإرهاب، وقعود الدعاة عن توضيح الصورة، هذه الصورة للناس المشرقة. ولكن رغم كل هذا يا إخوتي الإسلام، عسى الله تعالى رغم هذا الألم والجرح والضعف والنزيف، الله تعالى وعد أن ينصر دينه ويمكن له في الأرض، وإن شاء الله نحن ننتظر الوعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، اللهم مدنا بمدد من عندك، اللهم مدنا بمدد من عندك. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك، اللهم إن لم يكن لنا منك عون فسلام علينا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسكن وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.